Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ikhlafi tayyibin al-tahirin. Salamu rahmatullahi wa barakatuh. Kana bahthuna fi qawli Sayyid Ridwanullah alayhi. Heithu qala wa yakrahu imamatu al-ajzam wal-abras wal-aghlaf al-ma'dhur fi tarik al-qitan wal-mahdud bahaddin shar'in ba'da tawbatihi wa man yakrahu al-ma'mumun imamatahu wal-mutayammim lil-mutatahhir. والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم. انتهينا من هذا القسم من الكلام. ثم يقول رضوان الله عليه: بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل وكل كامل للأكمل. سلام ورحمة الله وبركاته. صاحب الجواهر رضوان الله عليه يزيد على هؤلاء الذين ذكروا الأسير. قال: وكذا تكره إمامة الأسير للنص. الظاهر مراده من النص رواية التي وردت، وأظن قبلا قرأنا عليكم قبل أيام قديمة، يعني رواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء. رواية أخرى كذلك بهذا المضمون، وهذه رواية رواية موثقة بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن صائد بن مسلم عن الشعبي قال: قال علي عليه السلام: حديث في حديث لا يؤم المقيد المتقين. وجه الاستدلال أن كلمة مقيد بمعنى يأتي بمعنى المسجون الأسير، والسر في ذلك أنه عادة كان الأسراء يجنهم في القيد، حتى شاع مثلا في السجون ما أذيعون أقسام السجن: القيد الأول، القيد الثاني، أو بالفارسي بند يك بند دو، هكذا بنود. ولذلك أنه رضوان الله عليه أخذ بهذا الحديث ليبين أنه مما يكره الإمامة له هو الأسير. ولكن يمكن أن يرد على هذا الكلام أو يناقش في كلامه رضوان الله عليه: ولو أن القيد يأتي بمعنى الأسير في القيد أو في الأسر، ولكن مع ذلك القيد عبارة عن سلسلة التي يقيدون رجل المسجون أو يد المسجون، أو هذا كان معنى القيد لغة يكون هذا. وتناسب الحكم والموضوع كذلك يقتضي أن يراد من القيد القيد الذي يجعلونه على يد الأسير أو المسجون أو رجله. وخصوصا عندما ننظر إلى هذه الرواية، يقول رواية الموثقة: لا يؤم المقيد للمطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء. الفالج الذي لا يستطيع أن يسلز تماما جسمه في جسمه برجله أو مثلا وساطه، حالة الضعف ما يستطيع أن يقوم أو أحيانا ما يستطيع يسجد يركع. ولذلك تناسب هذين الأمرين المقيد والفالج أن نأخذ المقيد بمعنى القيد لا كناية عن السجن. ولذلك هذا الذي قاله رضوان الله عليه: وكذا تكره إمامة الأسير للنص، النص الذي ورد في القيد، ولكن المراد من القيد أن يكون كل أسير، أظن أنه في غير مناسب. كما علام رضوان الله أضاف إلى بعض الأمور، منها قال مسألة في المنتهى، طبعا علام في المنتهى قال مسألة: ولا يؤم الأعرابي بالمهاجرين. وبه قال مالك وقال أطاء والثوري أفويه قال مالك، يعني مالك ذهب إلى أنه لا يؤم الأعرابي بالمهاجرين، وقال أطاء والثوري وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي لا يكره إمامته. لنا قوله تعالى هو كان ظاهرا موافق لمالك، أو مالك كان موافقا له، أنا كنت رأي واحد. وقولنا قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ومن هذه الحالة لا يصلح للإمام. ومن هذه حاله لا يصلح للإمامة. الإنسان الذي أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله. كذلك أشار بحديث الذي أبي بصير وكذلك ما رواه ابن بوابيه عن أبي جعفر الإسلام عن أمير المؤمنين. وهذه الروايات ذكرناه في أوائل دخولنا في بحث إمام الجماعة فاستدل بهذا الأمر. ولكن هناك قلنا بالنسبة إلى الأعراب نستفيد من الروايات وكذلك الآية القرآنية الأعراب بما أنهم أشد كفرا ونفاقا. يعني الحيث الذي يمنعنا عبارة الكفر ونفاق أو أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله جهالهم. ولكن إذا كان أعرابي وعالم وفقيه ومتدين لا داعي لأن لا نجعله إماما، لأن في الآية الكريمة بين كأنه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا، كأنه أراد ذلك. مضافا إلى أن الله تبارك وتعالى كما قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا مباشرة بعده يقول ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ثم يقول ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ولذلك نعم طبيعة الأول كما أن الله تبارك وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الإنسان هلوء إذا مسه الشر جزوعا. يعني بطبيعة الأول يكون هكذا ولكن ليس كلهم هكذا. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. يقول أحد المؤمنين كان يصلي فقرأ هذه الآية المباركة في صلاته من الأعراب من الأعراب أشد كفرا ونفاقا أعرابي كان وراءه ضرب على خلف عنقه شديدا مباشرة بدل الآية قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. على كل حال الأعرابي بما أنه هكذا، ولكن إذا لم يكن هكذا فالظاهر أنه لا إشكال في الصلاة خلف الأعرابي الذي هو متدين ومصداق لقوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ثم هناك كذلك علامة رضوان الله عليه يذكر رأيا من شيخ رضوان الله عليه ثم هو يبين مسألة. يقول مسألة قال الشيخ في التهذيب ينبغي أن يكون الإمام مبرى من سائر الآهات ألا يكون في الإمام آهة من الآهات. ثم هو يقول بهذا على الاستحباب، يعني هذا كلام الشيخ رضوان الله عليه على الاستحباب، هذا في التهذيب ذكر في التهذيب هذا الأمر، هذا على الاستحباب إلا ما استثني. فعلى هذا يكره إمامة الأصم لأنه ذو آهة، ولو انضم إلى الصمم الأمى كان أشد كراهة، يعني أصم وأعمى. وقال بعض الجمهور يعني بعض العامة لا تصح إمامته، ليس مجرد كراهة قال لا تصح إمامته. ثم هو رضوان الله يستدل على جواز إمامتهم ولكن مع الكراهة يقول أنه من أهل لنا، أنه من أهل الفرض لا يخل بشيء من الأفعال، لأن فرضنا الذي هو عادل ولا كل أعمى وكل أصم، أنه من أهل الفرض لا يخل بشيء من الأفعال فجاز إمامته كالصحيح. ثم يقول اهتجوا بأنه إذا سهى لا يمكن تنبيهه بتسبيح ولا إشارة. هذا الإنسان الذي خصوصا إذا كان أعمى وأصم لا يسمع ولا يرى حتى يشيرون إليه ويعدلوه في صلاته. ويجيب عن ذلك احتمال العروض لا يمنع الصحة كالمجنون حال إفاقته، كما أن المجنون الأدواري إذا كان مثلا في فصل الشتاء أن حاله جيد يجوز إمامته، إذا عادلا يجوز إمامته. كذلك هذا الرجل الذي أعمى أو الأصم عندما نطمئن أو لا يحدث شيئا فنصلي وراءه، إذا اتفق أنه أخطأ في صلاته فالمأموم صلاته تسير فرادا، فهذا لا يشكل. هناك مسألة أخرى لم يذكره السيد رضوان الله عليه، أن كذلك علامة ذكر في المنتهى، وأما أقطأ اليدين فلا نعرف لأصحابنا فيه نصا، يعني لم يرد هناك نص في أقطأ اليدين هل يجوز الاقتداء بأقطأ اليدين أو لا. عملا فهو والأغرب جواز إمامته عملا بعموم قوله يأمكم أغرأكم، طبعا هذا يأمكم أغرأكم جاء يعني ذكره من رواية السنة من الجمهور. وقال بعض الجمهور لا تجوز إمامته لأنه يخل بالسجود على الأعضاء السبعة، بما أنه إذا لم يكن له يدين يسجد بخمس أعضاء إذا كان يدين فعلى ناقص. هو يجيب بل جواب أن السجود يفعله المأموم فلا يتحمله الإمام، أما أقطأ الرجلين فلا يجوز إمامته لأنه يدخل تحت القاعد. بالنسبة إلى القاعد جاء النص الخاص بأنه لا يجوز ائتمام القائم بالقاعد، فهو بالنسبة إلى القاعد يقول لا يجوز، ولكن بالنسبة إلى أقطأ اليدين يقول يجوز. ثم هو رضوان الله عليه يأتي بفرع تجوز إمامة من ذكرناه بمثله إجماعا، إذا أقطأ اليدين لأقطأ اليدين هؤلاء الذين ذكرناه إذا كان مماثلا له لمثله إجماعا لحصول المساواة وعدم فوات واجب بالجماعة. نحن سابقا بحثنا هذا في أوائل بحثنا في صلاة الجماعة لعل قبل سنة أو سنتين الآن نعطي، هناك ذكرنا أن المساواة مجرد إذا كان صلاة الإمام فيه نقص، ومجرد أن المأموم عنده نفس النقص يجوز أن يقتدي لا وجه له، لأن الإمام الإنسان يختار الإمام ليكون صلاته كاملة. ولذلك إذا كان رجل مريض كان واجبه أن يصلي جالسا أو بالإماء ولم يصلي ومات، عندما يأخذون له نائبا لصلاته لا يجزه يصلي جالسا لأنه كان عليه الجلوس، وفي أصله كان معذورا، وخصوصا أن يجعلون الإمام ليكون يحمل يتحمل مشاكل المأموم عندما وليس قارئا، قراءته في إشكال ولو هو معذور في إشكاله، ولكن كثير من الفقهاء يرون يجب أن يقتدي بإمام صلاة قراءته صحيحة. على كل حال هذا البحث كذلك مرت بنا عندما كنا نتكلم عن القراءة، وأن إذا كان نقص في صلاة الإمام هل يجوز أو لا يجوز. السيد رضوان الله عليه وكثير من العلماء قالوا يجوز، لا يجوز إذا كان في القراءة لأن القراءة يتحمله الإمام، ولكن إذا سائر الأمور سائر النواقص كان في صلاة الإمام يعني والإمام معذور وصلاته مقبول يجوز. ولكن نحن ناقشنا في هذا الأمر ووصلنا إلى أنه لا أقل الاحتياط الوجوبي أن لا يقتدي المأموم بإمام يكون صلاته صلاة اضطرارية، يعني هو لا يستطيع أن يجعل سبع أعضاء على الأرض، هذا نقص ولكن هو معذور وإصراري، وغيرها من الأمور التي ذكرناها هناك. فعلى ذلك لا نعيد هذا الأمر، ممكن تراجعوا إلى هذا الأمر. ثم فكذلك فعلى ذلك مساواة المأموم للإمام في عيوبه، أو بعبارة أصح مساواة الإمام للمأموم في عيوبه ليس مجوزا لأن يكون إماما، بل الإمام لابد أن يكون صلاته صلاة تامة. صاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك يذكر عن الشهيد رضوان الله عليه في النفلية كتاب له بالنفلية والفوائد الملية أنه ينبغي ألا يكون الإمام أيضا مكشوف غير العورة من أجزاء البدن الذي يستحب له سترها وخصوصا الرأس أو آدراع. آدراع ما أدري ما معنى، خطأ في الكتابة أو أي شيء، أو مضاف الأخبثين أن يحتاج أن يذهب إلى الحمام لا يصلي هكذا إلا بمصاويهم. الإمام يحتاج أن يذهب إلى الحمام، المأموم الذي مثله يجوز أن يقتدي به إلا بمصاويهم. بل من الأولى أيضا أنه روي ولا ابنا بأبويه، كذلك الابن لا يكون إمام، يأم بأبويه، أب يكون مأموما أو الأم مأموما وهو إماما. هذا كذلك من المكروهات، عدوه من المكروهات. طبعا هذا بمساويهم كما قلنا أن كالعلامة رضوان الله عليه وبعض الفقهاء كل مصاب يجوزون أن يصلي بمساويه. ما ورد في باب الصلاة في الأعرابي يجوز الأعرابي مع الأعرابي أو بعض الأمور الأخرى، مثلا كما رأينا بالنسبة إلى صاحب التيمم يجوز ولا نفى هذا الأمر، هذا يدل على شدة الاهتمام بصلاة الجماعة. لذلك في الأماكن التي لا توجد إمام بصلاة بوضوء وغسل كامل فنكتفي بهذا. كان مورد السؤال أنه الإمام يكون هكذا، ماذا نعمل؟ يقول الإمام يتيمم الإمام والمأمومين يتوضؤون ويصلون بصلاة الإمام. ولكن في مورد لم يكن هناك إمكانية لإمام أخرى، الإمام الراتب وهكذا فكذا. ولذلك لعلنا نستفيد مما ورد من اجعلوا روايات متعددة قرأناها أفضلكم إماما، مثلا إمامكم وافدكم إلى الله تبارك وتعالى فانظروا من تفدونه وغيرها من الأمور، يدل على أن صلاة الإمام الأولى بل أفضل أن يكون كاملا من دون نقص، وحتى إذا كان عنده يعني غسل يغتسل، إذا كان رجل بعد الحدث اغتسل هو مقدم على من تيمم، يعني يكون من كل ناقص كما في آخر كلامه رضوان الله عليه كلام السيد القسم الأخير قال ولا بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل وكل كامل للأكمل. ما الدليل على هذا الأمر؟ كل الدليل روايات التي وردت حول اختيار الأفضل. اختيار الأفضل دليل على أنه إذا كان قراءة كلاهما كاملا ولكن أهلهما أكمل فلنختار. كذا رواية الترجيح في باب التشاح جاء أفقهكم، وحتى أفتوا إشارة إلى بعض الروايات صاحب البيت هو الأولى، ولكن إذا وجد صاحب البيت من هو أفضل منه يقدمه ويصلي خلفه. من هذه الأمور التي وردت حول الأفضل وأفقه وصيغة التفضيل في كثير من الروايات نستفيد أن الإمام ينبغي أو الأحسن الأفضل أن يكون الإمام أكمل الناس الموجودين إذا كان أزهد وإذا كان أتقى وإذا كان أعلم بأحكام الصلاة أو أعلم بالسائر أحكام الدين، أن يختاروا الذي هو يعني أولى من الآخرين وأفضل من الآخرين، يرجحون الأفضل على غير الأفضل. نعم هناك كذلك لا إمام الراتب قلنا هناك أولوية وأفضلية، صاحب البيت أولى إمام الراتب أولى، ولكن يستحب للإمام الراتب إذا رأى من هو أفضل يقدمه للناس إماما، كما أن السيد رضوان الله ذكر هذا وكثير من الفقهاء أشاروا إلى هذا الأمر. بما أنه هو أولى بمكانه إمام الراتب، ولكن إذا وجد من هو أفضل منه يقدمه ويصلي خلفه. ثم أن في كتاب البيان للشهيد رضوان الله عليه يقول كراعة إمام الإمامة الكاملة للأكمل ولو مع الإذن المكروه وقوعهما من الأكمل، يشير على نقطة. يقول عندما نقول يكره إمامة مثلا الناقص للكامل أو الكامل للأكمل، الكراهة من الجانبين، من جانب المأموم ومن جانب الإمام. إذا هذا الأكمل أذن للكامل أن يكون إماما، أو أن مثلا الأكمل للناقص أذن أن يكون له إماما، هذا لا بأس به، ولكن مع ذلك الكراهة تبقى في مكانه. يعني إذا دخل إلى مكان صاحب البيت هو ليس أفضل، ليس أكمل، ولكن هو أولى، ولكن هو أذن للإمام لشخص دونه أن يتقدم، هذا يكره. أو إذا كان الفرض أصح هكذا، إذا قلنا أن صاحب البيت أو صاحب المسجد الذي هو أفضل جاء من دونه في الفضيلة فقدمه، أذن له أن يكون إماما. إذا أذن له لا بأس بإمامته، ولكن الكراهة تبقى في مكانها، لأنها اقتداء يعني إمامة الكاملة للأكمل أو الناقص للكامل، أو غير يعني أن يكون المرجوح على الراجح. فعلى ذلك هذا قسم الأخير من كلام السيد رضوان الله عليه منتسب إلى ما ذكر، كما أنه انتهى الوقت. كلام لشهيد رضوان الله عليه في هذا الأمر يقول، أشار إلى هذه النقطة، بل أن جماعة كراهة إمامة السفيه، بل في التذكرة الإشكال في الإمامة. هناك بالنسبة للسفيه قالوا السفيه هل يجوز إمامته أو لا؟ قالوا مكروه. الدليل على كراهة السفيه الذي هو عادلا وليس غير عادل. هناك أشكلوا على عدالتي بأن السفيه لا يبالي بما يقول ويقال له، لا يعمل حراما، المفروض هكذا. فعلى ذلك هو ليس فاسقا، ولكن بما أنه لا يرائي مسألة الكمال، المروة لا يرائي المروة، ولذلك هو لا يمكن أن يكون إماما. ولكن قالوا على فرض أن يكون يرائي المروة، مع ذلك لا يعني يكره إمامته، لأنه أدنى والصلاة له شأن كبير، فلذلك جعل السفيه إماما إمامته صحيحة لا إشكال فيه إذا كان عادلا، ولكن الأفضل ألا يجعل السفيه إماما. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.